بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة دروس السيرة النبوية. نعود إلى الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك بعد أن أذن لأصحابه بالهجرة إليه. ورد في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب هو الآخر فيهاجر إلى المدينة المنورة، فقال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. استبشر سيدنا أبو بكر بهذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة كبرى، وأخذ منذ ذلك اليوم يعد راحلتين ويهيئهما للساعة التي يؤذنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في هذه الفترة اطلع المشركون على واقع المسلمين وتناقصهم في مكة وتوجههم زرافات ووحدانا مهاجرين إلى المدينة المنورة، فتوجسوا خيفة من ذلك، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر سيهاجر إلى المدينة وسيتخذ من المدينة منطلقا لحرب المشركين، هكذا تصوروا. فأجمعوا الرأي على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في الصحيح أيضا أن رؤساء المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتباحثوا في الطريقة المثلى للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمتهم بعد مراوضة ونقاش على أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا، ويكلفوا هؤلاء الشباب بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة واحدة بسيوفهم، وعندئذ يتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تسأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتراوضوا على ذلك واتفقوا على هذا الأمر. وعندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيا يأمره في ليلة معينة أجمع فيها المشركون على أن تكون هي الليلة القاضية التي يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الوحي من عند الله عز وجل أن يهاجر في تلك الليلة وأن لا يبيت في فراشه. وهكذا مكر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة التي رسموها، ومزق الله سبحانه وتعالى مكرهم وخيب آمالهم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا كما تلاحظون ليس معنى قوله عز وجل وينكر الله أن الله ينكر، لكن هذا من قبيل المشاكلة. يعرف ذلك كل ذي بصيرة باللغة العربية، أما العربي الذي يترطن بالعربية ولا يدرك حقيقتها ثم يتباهى بانتسابه إلى العروبة ويخيل إليه أن الباري عز وجل يجعل من ذاته العلية ماكرا، فهؤلاء ينبغي أن يتعلموا نعم ألف باء اللغة العربية فضلا عن آدابها. ورد أيضا في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي يأمره بالهجرة اتجه إلى أبي بكر. تقول السيدة عائشة: نظرنا ذات يوم فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا متقنعا، نعم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بأبيه هو وأمي: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل إلى أبي بكر قال له: لقد أذن لي بالهجرة، فأخرج من كان عندك يعني لكي يحدثه. فقال له: يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني ما في غريب. وعندئذ قامت أسماء رضي الله عنها تستعجل في إعداد هاتين الراحلتين وتهيئ جراب فيه غذاء فيه طعام فيه ما ينبغي أن يأخذاه في رحلتهما هذه. واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يخرجا في تلك الليلة من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. وأمر في الوقت ذاته عليا رضي الله عنه بأن يتخلف عنه من أجل أن يرد الودائع التي كان المشركون قد جعلوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوقا له، صندوقا لودائعهم. وإن تعجب لشيء فاعجب لهذا التناقض، يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما يفكرون أي واحد منهم في أن يضع نعم قيمة مالية له ثمينة يفكر في مكان ما لا يجد آمنة لهذه القيمة المالية من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني متفقون على أنه الأمين يعني الصادق الذي لا يكذب والذي لا يخون، لكنها العصبية الرعنة وليس الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في نبوته. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة وتخطيط السبيل إليها وكل ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. أمر أبو بكر ابنه أن يغدو في كل يوم إلى غار ثور، المكان الذي قرر رسول الله وأبو بكر أن يختفيا فيه إلى أن ينقطع البحث عنهما، يغدو عليهما ليخبرهما عن خبر المشركين ماذا يقولون ماذا يفعلون، وفي المساء يرجع يبيت في مكة كأنه لم يخرج من مكة. وفي نفس الوقت أمر عامر بن فهيرة وهو راعي أغنامه أن يغدو بأغنامه كل يوم إلى هذا المكان غار ثور ليطعم من ألبان هذه الأغنام، نعم، ويعود بعد ذلك. وتعود هذه الأغنام وراء عبد الله بن أبي بكر لتعفي الأغنام على آثار قدمي عبد الله فلا يقع المشركون على أثر لقدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. وفي نفس الوقت كلف أبو بكر رجلا من المشركين خبير بالطرقات لكنه مسالم أن يأتي في ميقات معين إلى غار ثور ليدلهما على الطرق الخلفية غير الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. لاحظوا هذا التخطيط الدقيق الذي رتبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا بعلم رسول الله وبإذن منه وباتفاق، نعم، خطة دقيقة وحيطة كاملة، المقام لمدة معينة في غار سور إلى أن ينقطع الخبر عنه. يغدو ابن سيدنا أبي بكر كل يوم ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ما الذي يتهامس فيه المشركون وماذا يقولون. عندما يرجع عبد الله بن أبو بكر يكون راعي أبي بكر وأغنمه وراء سيدنا عبد الله لكي تعفى آثار أقدام عبد الله. عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من الغار متجهين إلى المدينة المنورة، يأتي رجل خبير بالطرق ليدلهما على الطرق الخلفية، وسنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. يروي الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق أن والد أبي بكر أبا قحافة جاء بعد خروج أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فقال لأسماء: والله ما أرى أبا بكر إلا وقد أخذ كل ماله ولم يدع لكما شيء. فقلت: لا يا أبتا، إنه قد ترك لنا شيئا كثيرا. وعمدت إلى شيء من الحجارة فوضعتها في كوة وغطيت هذه الحجارة بمنديل. أبو قحافة كان ضريرا، وأمسكت بيده ووضعتها على هذه الحجارة تحت المنديل. قلت له: لقد ترك لنا كل هذا، ظن أنها دراهم. فقال: لئن كان قد ترك ذلك فقد ترك لكم شيئا حسنا، ولا والله ما ترك لنا شيئا، معه 5000 درهم أخذها كلها. نعم، احتياطا من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الليلة التي أجمع فيها المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدق أولئك الشباب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم الماضية، نعم، لكي يقتلوا رسول الله بمجرد خروجه كعادته من الدار. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يبيت في تلك الليلة في فراشه وأن يتغطى بنفس ردائه، رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الليل، لكن شاء الباري عز وجل أن يأخذ الرقاد برؤوس هؤلاء الشباب كلهم المشركين. خرج من بينهم وهم نيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وورد أنه رمى على رؤوسهم شيء من الرمال. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم واتجه هو وأبو بكر إلى هذه الرحلة التي ذكرنا خلاصة عن تخطيط سيدنا أبي بكر لها. في اليوم الثاني خابت آمال المشركين فيما قد عزموا عليه، واتفق هؤلاء المشركون على خيبة آمالهم وتلمسوا رؤوسهم ليرى كل واحد منهم على رأسه شيء من الأترم والرمال. وعلم المشركون بذلك وعلموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشروا خارج مكة يبحثون في كل سبيل وفي كل واد وفي كل وادة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد أيضا فيما رواه الشيخان أن سراقة بن جعشم كان جالسا مع قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج في يوم من الأيام، وإذا برجل يأتي يقول: لقد رأيت الساعة أسودة، يعني أشخاص من بعيد على الساحل ما أراهم إلا محمدا وصحبه، يعني روحوا يشوفون يمكن هدول هن. يقول سراقة: فعلمت أنه خبر صحيح، ولكن أراد أن يثني عزائم الجالسين عن الخروج، لأن المشركين قالوا نعم وعدوا بمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا أن يعطوها 100 من الإبل لقاء أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلوا لذلك جعلا. سراقة رضي الله عنه كان مشركا. يقول: فجلست ساعة لكي يبطئ عزائم المشركين عن الخروج واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت وأخذت فرسا جريا وعدوت على هذا الفرس إلى الجهة التي أشار إليها ذلك الرجل، واستمر يركض فرسه. يقول: إلى أن وصل إلى مقربة من سيدنا رسول الله وأبي بكر، واستبشر أنه كاد أن يصل إليهما، وإذا بقدمي فرسه بأقدام فرسه تسيخ في الرمال. ظن أن المسألة طبيعية، فنزل وعالج فرسه إلى أن قام من كبوته وركبه مرة أخرى، نعم، وأخذ يركضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنا من رسول الله وسمع صوت رسول الله وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يلتفت خائفا. ساخت مرة أخرى قوائم فرس سراقة في الرمال. يقول سراقة: عندما رأيت هذه الظاهرة غير طبيعية علمت أنني ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، يعني أعلن سراقة والتزم أنه لن يسيء إليهما بأي شيء قط، فوقف ووصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه ودخل الإسلام وتشاهد شهادة الإسلام، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يأمره بأي شيء ليخدمه، من زاد، من طعام، من أي شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا بحاجة إلى شيء، ولكن عمي عنا، يعني لا تتحدث عنا. هذا ما ذكره الشيخان، وهذا البخاري تقريبا، لكن هنالك من علماء السيرة من زاد فقال أن رسول الله أمسك بيده وقال: إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد الفرس وألبسك سواري كسرى. نعم. وعاد سراقة ابن جعشم، خرج من مكة واضعا نصب عينيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما مؤمنا يخفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشركين. طيب، في اليوم المحدد للوعد الذي أخذه سيدنا أبو بكر على ذلك المشرك اللي اسمه عبد الله بن أرقط، جاء عبد الله بن أرقط إلى غار ثور ليدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الطرق الخلفية التي لا يعرفها المشركون. طبعا أنتم تعلمون، هذا شيء معروف، أن المشركين بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صقع، ووصلوا إلى الغار وأحدقوا بالغار، والغار هكذا بشكل مائل، يعني لو أن الإنسان وقف عند فم الغار ونظر عند قدميه لرأى من في الغار. وعندئذ سيدنا أبو بكر ثورته المخافة والخشية، وقال: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر عند قدمه لرآنا. فقال له المصطفى مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، والواقع أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن النظر إلى ما في الغار، فبحثوا ثم نظروا وعادوا. جاء عبد الله بن أرقط، هو مشرك بصير بالطرق لكنه مسالم، نعم، دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرق الخلفية، ووصلوا إلى المدينة المنورة على الصحيح يوم 12 ربيع الأول. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ربيع الأول، ووصل إلى المدينة يوم، يعني بقي في الطريق 10 أيام. وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هي اليوم ضاحية من ضواحي المدينة، ونزل في قباء وأسس أول مسجد تحدث عنه بيان الله عز وجل، مسجد قباء، وهو الذي يقول عنه بيان الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل رحلته إلى المدينة المنورة، وكان المسلمون من أهل المدينة يخرجون كل يوم، وقد علموا بمقدم رسول الله إليهم، ينتظرون من الصباح إلى المساء مقدم رسول الله، ثم يعودون، يخرجون في اليوم الثاني ينتظرون، إلى أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وكان في ذلك اليوم بالنسبة لهم يوم عيد ويوم فرحة ما مثلها فرحة دخلت في قلوب المسلمين من أهل المدينة المنورة. وكما تعلمون أقبل كثير من أهل المدينة يمسكون بزمام الناقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجونه أن ينزل ضيفا عندهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ملاطفا: دعوها، يعني دعوا الناقة، فإنها مأمورة، هذا هو الحل، فإنها مأمورة من عند الله. فاستجابوا لطلبه وتركوا زمام الناقة، وأخذت تسير الناقة يمينا شمالا، نعم، في سكك المدينة المنورة، إلى أن وصلت الناقة إلى ساحة واسعة، مربد، يعني مكان لتجفيف التمر، أناخت الناقة في ذلك المكان دون أن ينيخها أحد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المنزل الذي يجاور هذا المكان، قال: ها هنا المنزل إن شاء الله. كان منزل من؟ منزل أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي أكرمه الله عز وجل بما لم يكرم به غيره، نعم. نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بضعة أيام في بيت أبي أيوب. أبو أيوب بيته غرفتين، غرفة في الأدنى وغرفة في الأعلى. يقول أبو أيوب: رجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الأعلى فأبى، وقال: ذلك أيسر لمن يخشانا، يعني للضيوف الذين سيأتوا أيسر لهم وأيسر لأهل البيت، بدون ما يعني مثل براني منقول نحن الآن، نعم. فقبل أبو أيوب ذلك، نعم. يقول: وكان لنا حب، يعني جرة كبيرة، في ليلة من الليالي انكسر هذا الحب، فأخذنا نجفف الماء بواسطة قطيفة، يعني مثل إحرام، نجفف الماء خوفا من أن يتقاطر شيء منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا غير هذه القطيفة، نعم. فنزلت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعطفته أن يخرج، نعم، وأن يصعد إلى الأعلى، فقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: في يوم من الأيام أرسلنا إليه طعاما، وكانت العادة إذا عادت إلينا القصعة بعد أن يأكل رسول الله منها نتيمم أماكن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأم أيوب نبتغي بذلك البركة. يعني بتسابقوا وين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يأكلون بأصابعهم، نعم، أصابع نظيفة، يد نظيفة، أنظف من الملاعق، نعم. في يوم من الأيام جاءت القصعة وليس فيها أي أثر، فنزل إلى رسول الله أو صعد إليه بالأحرى وقال له: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة لكن ما وجدنا أثرا لأصابعك اليوم. قال: لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، يعني ثوم، وأنا أناجى، يعني يأتي ضيوف عندي يجلسون إليه، ما أريد أن يتأذوا برائحة الثوم، أما أنتم فكلوا. نعم، هذه يعني خلاصة عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. طبعا بيت أبو أيوب صار محاط بكثير من الناس يأتون فقط ليلقوا نظرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عند خروجه أو عند دخوله. وكان في بنات، نعم، قبيلة بني النجار، إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يقفزنا وينشدن قائلات: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فيدني رسول الله رأسه إليهن ويقول: أتحببنني؟ يقولن: نعم. فيقول: الله يعلم أن قلبي يحبكن. نعم، هذه خلاصة عن هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة واستقراره فيها. والآن نعود لدراسة هذه المشاهد، مشاهد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، مكانة سيدنا أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نلاحظ ذلك، لم يختر المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا له في هذه الرحلة المتميزة إلا أبا بكر. أليس في هذا ما يدل على مكانة أبي بكر عند رسول الله؟ ثم ألا يدل هذا على مكانة أبي بكر عند رب العالمين؟ لا شك في هذا ولا ريب. وإذا عرفنا ذلك، فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة ثم لا يفيض قلبه حبا لأبي بكر رضي الله عنه؟ من أحب إنسانا أحب من يلوذ به، من أحب الله أحب رسول الله، شيء طبيعي، ومن أحب رسول الله أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن من يكره أبا بكر رضي الله عنه أو من قد أحبه رسول الله أشهد أنه لا يحب رسول الله، شيء طبيعي، هذا شيء واضح. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتبينه إشكال وجواب عنه، أذكركم بالطريقة التي هاجر بها سيدنا عمر رضي الله عنه. هاجر مستعلنا بعد أن طاف سبعا بالكعبة وتحدى المشركين وقال: من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليلحقني في بطن هذا الوادي، ومضى مهاجرا بهذا الشكل مستعلنا بهجرته، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الخطط الدقيقة الدقيقة من أجل أن يهاجر سرا وبترتيب، نعم، خطة فقرناها ولا داعي إلى أن أعود إلى بيانها وذكرها. شأن إنسان خائف يتوجس خيفة من أن لا ينجح في هجرته هذه إلى المدينة المنورة، لذلك يعني أخفى رسول الله نفسه في الغار عدة أيام كلفوا رجلا أن يأتيهم فيدلهم على الطرق الخلفية، كلفوا عبد الله بن بكر أن يغدو كل يوم ليذكر لهم ماذا يقول المشركون وماذا يتحدثون، الأغنام تعفي آثار أقدام عبد الله بن لماذا تكون هجرة سيدنا عمر بهذا الشكل العلني وهجرة النبي بهذه الطريقة الخفية؟ أفيكون عمر أكثر جرأة من رسول الله؟ لا. ما الجواب؟ سيدنا عمر ليس مشرعا، عندما هاجر بهذه الطريقة كانت هجرته حجة على نفسه أو حجة لنفسه، لكن هجرته هذه لم تكن حجة لنا نحن إطلاقا، لأنه ليس رسولا. طريقة اختارها سيدنا عمر ثقة بالله عز وجل موجودة وهو ليس مشرعا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي ينقل ويروي لنا شرعة الله عز وجل التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها، أليس كذلك؟ ماذا كان يحدث لو أن رسول الله هاجر كما هاجر عمر بدون هذا التخطيط، بدون هذه الاحتياطات؟ نهائيا قولا واحدا سينجح في هجرته، حسبك من ذلك قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، لكنه لو فعل ذلك لذكر علماء الشريعة الإسلامية ورسول الله المشرع أن المسلمين عندما يقعون في وضع مثل الوضع الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعلوا كما فعل، ينبغي أن يمارسوا أعمالهم تكتيكاتهم هجرتهم من بلد إلى بلد علنا، ولا يجوز لهم أن يخفوا نعم أعمالهم وجهاداتهم نهائيا، لأن النبي هكذا صنع، النبي ما أخفى، ومن خالف أمر رسول الله أو شأن رسول الله أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مخالف لما قد شرعه الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل تعليما لنا وليس نتيجة لخوفه من أن هجرته ربما لم تنجح، لذلك ينبغي اتخاذ هذه الوسائل كلها. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رتب هذه الطريقة الدقيقة وجمع هذه الاحتياطات وجعل من الفكر والعقل والتدبير حيطة وحصن من أجل نجاح هجرته، بعد أن رتب الأمور بهذا الشكل ماذا صنع؟ رأيناه مضرب المثل للأمن والطمأنينة عندما كان في غار ثور وأحدق المشركون بفم الغار، والواقع أنه في تلك اللحظة مفروض أن يتبصروا موجودين أمام غار مفتوح، مفروض أي واحد من يقول خلينا نفوت على الغار نشوفهم فيه، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي أن يدخل الهلع والخوف في قلب من يخطط هذا التخطيط الدقيق لهجرته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا كل الطمأنينة وطمأن صاحبه ورفيقه أبا بكر قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفع إلى هذا التخطيط في الهجرة لخوف، لا أبدا. دليل آخر سراقة عندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح على مقربة منه، طيب أبو بكر كان خائف لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يلتفت أبدا وكان مستمرا في تلاوته للقرآن في الطريق. طيب لو كان عمل سيدنا رسول الله في هذا الاحتياط في هذا التخطيط الدقيق للهجرة نتيجة خوف، إذا لثاوره الخوف عندما لحق به سراقة عازم على قتله. فكيف وقد علمنا أن هنالك رواية تقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك بيد سراقة وقال له إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على أنه سينجح في هجرته، وأن الله سيعصمه، وأن الله سيفتح مغاليق البلاد وسيفتح له بلاد فارس والروم، يعلم ذلك. طيب هذا الرسول الذي يعلم كل هذا، لماذا هذه الحيطة كلها؟ لماذا اتخذ هذه الوسائل التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الخوف؟ لا، هذا التشريع ليبين لنا أن الإنسان الذي يتكل على الله عز وجل ويعلم أن لا ضار ولا نافع إلا الله، ما ينبغي أن يحمله توكله على أن لا يتعامل مع الأسباب. لا، فليتعامل مع الأسباب، ولا تنافي بين التوكل والتعامل بالأسباب. فأنت إذا توجست خيفة من إنسان لك أن تتخذ كل سبل الوقاية العقلية والفكرية التي يعرفها الإنسان المدبر، لا حرج ولا مانع من ذلك، لكي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ. اتخذ هذه الطريقة في هجرته من مكة إلى المدينة، ولو لم يكن مشرعا لرأيناه هاجر كما هاجر من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وأقام فيها أياما، وبنى أو أسس أول مسجد بني في الإسلام في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى القائمين فيه: لمسجد خصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الآن حديثنا عن وصول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة ونزوله في دار أبي أيوب الأنصاري. طبعا المزية التي نقرأها في هذا لأبي أيوب واضحة جدا جدا، وهذه مزية اختارها الله سبحانه وتعالى لأبي أيوب، لكن أنا أريد أن نقف عند الصورة مختصرة من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري. كان الطعام إذا أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد، ورد هذا في الصحيح، كان كل من أبي أيوب وأم أيوب يتلمسان مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلان من تلك المواضع، يبتغيان بذلك التبرك بأصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا التبرك مشروع أم لا؟ والله يمكن أبو أيوب يكون غلطان، ويمكن أم أيوب تكون أيضا غلطانة. مجرد هذا العمل الذي اختاره أبو أيوب ليس تشريعا، ومجرد العمل الذي اختارته أم أيوب ليس تشريعا، ولكن ماذا قلنا الآن؟ عندما وجد ذات يوم أن القصعة رجعت كما هي، لم تلمسها أصابع رسول الله قط، أقبل أبو أيوب مسرعا جزعا يقول لرسول الله: يا رسول الله كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة نبتغي من ذلك البركة. فماذا كان موقف رسول الله؟ الإنكار أم الإقرار؟ الإقرار. ها هنا تكمن الحجة. لو كان هذا أمرا مبتدعا، لو كان هذا العمل في نوع من الشرك، إذن لمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على. إذن فهل من حرج في أن نتبارك بآثار رسول الله؟ أماكن أصابع رسول الله أثر من آثار رسول الله. أنت تتبارك بالطعام مو بالإصبع نفسه، ولكنه أثر من آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب ممن ينكر هذا الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا ذلك فلا فرق بين أثر وأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن نتبارك بآثار أصابع رسول الله أو أن نتبارك بالشعر المتساقط من رأس رسول الله أو بالعرق المتقاطب من جبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بالثوب الذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ لماذا ينكر إخوة لنا مبدأ التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد ذلك في الصحيح، ورد في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات أرسل ابنه ابن عبد الله وكان مسلما كمان اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه ليكفن به أباه لعله يكون شفيعا له أو مخففا له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ما هذا؟ هذا شرك، هذا غير جائز. لا، خلع فعلا قميصا وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول. يعني أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم باب التبرك بعرق رسول الله، باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن لنا أن نعلم معنى محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآن لنا أن نعلم آثار ونتائج محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نعلم هذا الأمر. لا يمكن لقلب أحب رسول الله حبا حقيقيا إلا أن يجد نفسه مندفعا إلى التبرك بكل آثاره. وهذا الذي أقوله لكم إنما يعبر عن منتهى التوحيد لله عز وجل، وحاشا أن تكون فيه رائحة لشرك، معاذ الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. تربة أرض، تربة المدينة المنورة. ريقة الصالحين، ريق الصالحين يشفى المريض. فكيف برسول الله؟ النبي يعني بعضنا، يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ نعم. المصدر في هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من حجب قلبه عن حب رسول الله فعلا لا يفقه هذا الكلام ويجادل، لا بسبب أنه حريص على أن يتبع الصحيح ويبتعد عن غير الصحيح ويجادل، لا أبدا، ولكن لأنه محجوب عن محبة رسول الله. أولئك عندما نحدثهم عن حب رسول الله يقولون لنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس إلا اتباعه، هذا هو حب رسول الله، تتبعه إذا أنت تحبه، لا تتبعه لا تحبه، هذا مو صحيح. إذا المنافق أيضا يحب رسول الله، المنافقون يتبعون أم لا يتبعون؟ بيصلوا، يمكن يصلوا أكثر منا، يمكن يركضوا إلى الأعمال التي أمر الله عز وجل بها مثلنا وأكثر. ولم يكن الصحابة يفرقون بين المنافقين وبين غير المنافقين أبدا، ولم يكن يعلم بالمنافقين إلا حذيفة بن اليمان، نعم، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كانوا بيصلوا مثل المسلمين، بيصوموا مثلهم، وكل عباداتهم وأذكارهم مثل حكايتهم. إذا هم يحبون رسول الله لأنه هم أنجحوا عم يتبعوه. لا، الحب شعور قلبي يفيض في الفؤاد يدفع صاحبه إلى الاتباع الصادق، إلى اتباع الذي يبتغى منه استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى الحب معنى حقيقي. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو أيوب الأنصاري، أم أيوب، مستحيل جاءت القصعة من عند النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أصابع النبي موجودة، وما يجوا يتسابقوا إلى أماكن الأصابع، مستحيل. ما دام الحب موجود لابد أن يتحقق هذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون بعرق رسول الله، يتباركون بشعرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ونحن اليوم مفروض بنا أن تكون قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل أولا. ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإذا أحب أحدنا ربه وأحب بحب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي اللي مكان العاطفة مكان القلب، لابد أن يحتاج قلبه كما احتاجت مشاعر أبو أيوب وأم أيوب الأنصاري، واندفعوا إلى التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غزوة من الغزوات بعد أن غاب مقدار شهرين أو ثلاثة من المدينة المنورة، أظن غزوة تبوك، دنا من المدينة المنورة ورأى جبل أحد، ماذا قال؟ قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. شوف كلام النبي عن إيش عم يحكي، عم يتغزل بشو؟ عم يتغزل بجبل عبارة عن صخور وأتربة وما إلى ذلك، لكن أحبه رسول الله. لماذا؟ لأن سفح هذا الجبل يحتضن دماء زكية، يحتضن، نعم، أجساد شهداء أعزة محبوبين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحب الله لهم أحب هذا الجبل، جبل وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف يحبنا؟ نعم، يحبنا ونحبه. القلب الذي لا ينبض بهذه المشاعر لا جدوى من أعماله الظاهرة وتقلباته. أيها الإخوة، هنالك مقياس لا ضعوه نصب أعينكم ولا يغيبن عن بالكم. الإنسان الذي يستشعر قلبه الخشية والرقة عندما يذكر رسول الله، عندما تذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الصالحون، إذا انتاب صاحب هذا، إذا انتاب قلب هذا الإنسان خشية ورقة في هذه الحالة، فليعلم أنه محب لله عز وجل ورسوله. أما الذين يفسرون الحب بمجرد الاتباع ويحجبون عن هذا المعنى الذي أقوله لكم، فالواقع أنني ما رأيت واحدا منهم ينبض قلبه بشيء من الخشية، ينبض قلبه بشيء من الرقة. تنظر فتجد عن يمينه وشماله المتأثرين الذين تأخذ الخشية من الله بمجامع قلوبهم، نعم، تذرف أعينهم بالدموع، وتنظر فتجد هذا ينظر يمينا وشمالا وربما اتهمهم بالابتداع. طيب أنا عندما أنظر فأجد قلبي قاسي، أنظر فأجد الجو يقتضي الخشية وما في خشية عندي، أجد أنه آيات عم تهز القلوب وأنا قلبي محاسس، لازم أعرف أني على خطر، لازم أعرف أني أنا بكرة لما بيجي الموت راح تكون مشاعري متجهة إلى شيء آخر، ولازم داوي حالي كما يقول الإمام الغزالي الآن. ما رأيت إنسانا ممن ينكر هذا المعنى الذي أقوله لكم من المحبة، وينكر التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر ما فعله أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب والصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وقد حرموا من رقة القلب وحرموا من هذه الخشية التي نتحدث عنها. فنسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك ولحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا من نبضات هذه الرقة وهذه الخشية وهذا الحب الذي هو رأس مالنا إذا رحلنا غدا إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، أقول لكم يبدو أنني سأكون غدا على سفر، ولسوف أغيب عن درس يوم الاثنين فقط، وموعدنا مثل هذا اليوم إن شاء الله يوم الخميس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن يا رب العالمين. اجعلنا اللهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. تجل اللهم علينا تجلي رحمة، تجل اللهم علينا بنفحاتك العلوية يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام. لا ترد أكفنا خائبة وقد بسطناها إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، اجعل هذه البلد بلد آمن مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين، نحن مخطئون، نحن مقصرون، نحن معترفون بسوءنا، لكن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك، إلا إلى رحمتك يا رب العالمين. ها نحن وفدنا إلى باب رحمتك، فارين من ذنوبنا، فارين من تقصيرنا، فاقبلنا عندك يا الله، اقبلنا عندك يا الله، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.